بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع هذه الدروس من صحيح مسلم، وقفات مع هذا الكتاب العظيم من مختصر المنذري رحمه الله، ونستمع إلى قراءة أخي الشيخ محمد فلت. فضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه وقفات مهمة. أولا، نجد هؤلاء العلماء وهؤلاء الأخيار من التابعين رضي الله تعالى عنهم في تناولهم مسائل العلم واجتماعهم على العلم، وهو ما يسمى بالتباحث والمراجعة. ولذلك حصلنا من خلال هذا الحديث على هذين الحديثين العظيمين. المسألة الثانية، نلاحظ من قوله هنا: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، هذا من أسباب تفضيل هذه الأجيال المباركة وبعدهم عن الرياء مع كمال إخلاصهم في أعمالهم، فما كانوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. نعم، فتأمل قوله: أما إني لم أكن في صلاة، خشية أن يمدح بما لم يفعل، لأنه عندما يكون مستيقظا في مثل هذا الوقت قد يفهم أنه قد قام من أجل الصلاة، فأراد أن ينفي عن نفسه هذا الأمر حتى لا يمدح بما لم يفعل. ثم انظروا إلى هذه القاعدة: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه الكلمة كلمة جامعة واعية، لو أننا فعلا انتهينا إلى ما نسمع لا وصلت الأمة إلى خير عظيم. ولكن مع كل أسف، هناك من ابتدع وهناك من أتى بما لم يسمع وعمل أعمالا بدون استناد على دليل. وهذا القول من هذا التابعي الجليل قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يدل على سعة أفقه وسعة علمه وبعد نظره وحسن خلقه، ثم نقله من المباح إلى الأكمل والأفضل بأسلوب رائع حري أن يتأسى به العلماء والمربون. فإنه لم يشنع عليه ما دام قد استند على دليل صحيح، ولكن قال هذا الدليل يدل على الإباحة، أما الأفضل والأكمل فذكر ما بعده وهو الحديث الثاني، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم أيضا نجد من هذه الوقفات الجميلة موقف عكاشة رضي الله تعالى عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عد 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. وهذه مسألة تدخل في باب استثمار الفرص، وكيف أن الإنسان تمر به في حياته فرص عظيمة، إذا ضيعها قد ضيع أمورا قد تكون من أمور دينه ودنياه. بينما إذا استثمر المسلم لحظات كما استثمرها عكاشة رضي الله عنه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويبشره بأنه منهم. بينما جاء الرجل الذي بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. ونعلم أن قصة الرجل الذي مر في طريق فوجد غصن شجرة فأزاله من طريق المسلمين فغفر له. قد نتساءل ما علاقة هذه بالفرصة؟ ربما كم مر على هذا الغصن من إنسان لم يفعل هذا العمل وهو عمل يسير، إذن هو استثمار فرصة. الأربعة كما ورد في الحديث الصحيح الذين يأمر الله جل وعلا أن يخرجوا من النار فيحاسبهم، ثم يقول واحد منهم يا ربي أما وقد أخرجتني منها فلا تعيدني إليها، فيقول الله لا تعيده. وهذا أيضا نوع من استثمار الفرص. إذن الحياة أمور الدنيا والآخرة وليست خاصة في أمور الدنيا فرص، من ضيعها فاته خير كثير، ومن استثمرها الاستثمار الأمثل كما فعل عكاشة رضي الله عنه بموقف واحد يغفر له، كما فعلت المرأة البغي التي وجدت كلبا ومع ذلك لما أسقط غفر لها. هذه فرص في أمور الدين والدنيا، أن يكون المؤمن متيقظ حي منتبه ليستثمر هذه الفرص التي قد لا تعود مرة أخرى. نجد هنا سبقك بها عكاشة، هذه الكلمة أصبحت مثلا وجرت مثلا لأنها جامعة مانعة كما يقال، وأصبحت على الأنسنة تتداولها الأجيال جيلا بعد جيل، فما أبلغها وما أعظم دلالتها. ولا عجب فقد جاءت على لسان أفصح العرب الذي أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فهي اعتذار بألطف عبارة وأعمقها، وهي مواساة تحفظ لصاحبها مشاعره وحرصه على الخير، بل هي توجيه للتنافس على الخير واغتنام الفرص. عندما سأل هذا الصحابي رضي الله عنه وقال وطلب ما طلبه عكاشة أيضا أن يجعله منهم، أجابه بهذه الإجابة سبقك بها عكاشة، ففيها الثناء على فعل عكاشة وأنه سبق إلى الخير، وفيها تلطف بالاعتذار لهذا الصحابي، وفيها دلالة الصحابة على التنافس في الخير بعبارات جميلة يسيرة لطيفة. حتى إن بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يقول له أنت لست منهم، إنما أعطاه هذه الكلمة سبقك بها عكاشة. وهذا أسلوب يحتاج إليه الدعاة في تعاملهم مع الناس، فكم تجرح الكلمات بعض الناس عندما تكون قاسية أو شديدة، وخاصة عند السائل. وأما السائلة فلا تنهر، وليس مجرد سائل المال، أي سائل في أمور الدين أو الدنيا، قضاء حاجة أو مساعدة أو شفاعة، أن تتلطف له بعبارة مناسبة. فهكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل في طيات هذه الكلمة معان عدة وهي قصيرة، وهذا دليل من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم. نأتي لمسألة أخرى وهي مشروعية التداوي. ما حكم التداوي؟ التداوي لا ينافي التوكل، وقد تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به ووصفه لأمته. وأما ما ذكر في هذا الحديث من طلب الرقية والكي فلمعان خاصة تختلف عن سائر الأدوية، ومع أن أيضا الكي ليس محرما وإنما هو مكروه، فقط مسألة بين الإباحة وبين الأفضل والأكمل، ولا يفهم من هذا الحديث التحريم، لأن بالذات في مثل هذه الأعمال طلب الرقية فيها نوع ميلان قلب، بينما يختلف عن بعض الأدوية المحسوسة. والكي فيه أيضا استخدام النار واستعمال النار، فالرقية هنا وهو طلب الراقي، وهذا نلحظه فعلا من بعض الناس عندما يأتون لبعض طلاب العلم وبعض الصالحين ويطلبون منهم أن يدعوا لهم، أي أن وهو نوع أو أن يقرأوا عليهم، وهو أيضا قراءة. قل من يخلو قلبه من ميلان القلب إلى هذا الفرد، إلى هذا الإنسان، مع أن الإنسان لا يملك من أمره شيئا، وإنما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر. ولهذا خطورة هذا الأمر، ولصعوبة التمييز فيه، ولجانب الاعتقاد الذي قد يقع في قلوب بعض الناس قد يتعلق بذات الشخص بسبب استرقائه، وهذا يدل على نوع من هذا الأمر. أعطي مثال يبين هذه الحقيقة كيف يقع الاعتقاد. يحدثني أحد الأخوان يقول إن أحد طلاب العلم قرأ على رجل، وبعد أن قرأ عليه ورقاه قدر الله جل وعلا وتوفي. فجاء رجل مريض عنده قال لا تقرأ عليه. بعد فترة أيضا، طبعا هذا الشيخ يقرأ على أناس كثير والحمد لله، منهم من يشفى ومنهم من ربما لا يرشفى، قرأ على شخص آخر فتوفي. فأصبح لدى هذا الشخص الآخر اعتقاد أنه لا يمكن يقرأ عليه هذا، وهذا خطير. وفي المقابل تماما أيضا، إذا قرأ فلان وشوفي والثاني شوفي، قد يقع في القلب اعتقاد نحو هذه الذات، ذات الإنسان. وهنا يأتي قد يتدرج في باب التوسل، من التوسل المشروع إلى التوسل الممنوع. فلذلك سدا لهذا الأمر جاء أن الإنسان لا يطلب الرقية، ولكن إن جاء ورقاه الآخر فلا يمنعه. وهذه بالمناسبة ملحظ، لأنني كنت في مجلس في يوم من الأيام وجاء طالب علم يريد أن يرقي مريضا وهو طالب علم آخر فمنعه، تصور أن هذا من الأفضل والأكمل، فوقعت في نفس الذي أراد أن يرقيه، وهذا لم يرد المنع. النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورق النبي صلى الله عليه وسلم، ورق أصحابه، أي أصحابه رقوا غيرهم، ومع ذلك لو كان من المشروع أن يمنع لمنع. لكن في فرق إذن بين الطلب وبين أن يبذل هو لك الرقية بدون طلب منك، وهذا أيضا يلحظ مرة أخرى فيما يتعلق بميلان القلب. ثم أيضا إن طلب الرقية يدخل في باب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا، فهو من الكمال ومن العزة، فكلها معاني تدخل في هذا الجانب. أما التداوي في بقية الأمور فالعلماء لهم تفصيل يرجع إليه في باب التداوي، وسنأتي إليه بإذن الله مستقبلا في باب التداوي. ولكن نقول إن الأصل أن التداوي مشروع وله ضوابطه التي ليس هذا مكان بيانها. هنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا في قصة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يأتي يوم القيامة مع الرهيط، النبي يأتي مع الرجل، والنبي مع الرجلان، النبي ليس معه أحد. هذا يتعلق بموضوع عظيم، ألا هو موضوع ما هو واجب المسلم، ما واجب الداعية، وما هو الانتصار الحقيقي. لابد أن ننطلق من قاعدة، وهي أن كل نبي من الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد انتصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن ننطلق من هذا الأصل أن ما من نبي إلا وقد انتصر. إذا انطلقنا من هذه القاعدة يأتي السؤال الثاني، هناك أنبياء وما أمن معه إلا قليل، منهم من لم يؤمن معه إلا رجل، كما في الحديث الآخر قلنا رأيت نبيا من الأنبياء ما أمن معه إلا رجل واحد، بل كما في هذا الحديث النبي ليس معه أحد. فهنا يأتي السؤال الكبير، كيف نقول إنه انتصر مع أنه لم يؤمن به أحد؟ هذا يصحح مفهوما خاطئا وقع فيه كثير من طلاب العلم والدعاة، بل وقعت فيه جماعات ومؤسسات دعوية. الانتصار على أنواع: استجابة الناس إذا كانت استجابة على الحق والخير، كما استجابوا سد الأفق لموسى عليه السلام، أو كما استجابوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك انتصار. قيام دولة الإسلام انتصار، ولكن الانتصار الحقيقي ليس بمقدار استجابة الناس أو عدم استجابة. الانتصار الحقيقي هو الالتزام بالمنهج، سواء استجاب الناس أو لم يستجيبوا. وعندنا أدلة في ذلك، أن كما قلت انطلقنا من هذه القاعدة أن ما من نبي إلا قد انتصر، وهناك أنبياء لم يؤمن معهم أحد أو آمن معه واحد، فلا نقول إن هذا النبي لم ينتصر. والجانب الآخر، أصحاب الأخدود كلهم قتلوا، الغلام، الراهب، جليس الملك، الأعمى، ثم البقية، حتى ما معهم من أطفال. المرأة في قصة المرأة لما طفلها أمرها بالتقدم، لم يبق منهم أحد، ومع ذلك لا يوجد في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم. في ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز المبين، لكن ذلك الفوز الكبير ما ورد إلا في سورة البرج موقع واحد، ووصفه الله أنه فوز وانتصار عظيم كبير، مع أنهم ماتوا انتهوا. وما فإذن هذا دليل على أن الانتصار ليس كما يفهمه كثير من الناس، أنه أن تقوم دولة الإسلام. هنا الخلل الذي وقع، بسبب الخلل في هذا المفهوم وقعت مشكلات كبرى، بسبب ربط الانتصار الحقيقي بالنتائج وقع الاستعجال. هناك من استعجل، ولما دعا ودعا ولم يستجب له قومه، أما بدأ بالقتال كما حدث الآن في بعض بلاد المسلمين، عندما رأوا عدم استجابة الأنظمة والدول لما يدعون إليه، قالوا ما هنا إلا جهاد هؤلاء، فجاهدوا أو دخلوا الجهاد في ميدان ليس من ميادينه وقبل أوانه، فحدث ما حدث. ثانيا، هناك المقابل تماما، وهو اليأس والقنوط والتشاؤم، ناس دعوا ودعوا ولما لم يجدوا استجابة انزووا في بيوتهم، وقال الناس لا خير فيهم، هلك الناس. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، وكلاهما صحيح. ومع ذلك فانزووا وابتعدوا عن الساحة، لأنهم ربطوا الانتصار باستجابة الناس، وهذا خلل كبير وقعوا فيه. فوقع الخلل في هذا الجانب، وأخطر هؤلاء هم المتنازلون. عندما أعلنوا مناهج لإقامة الدعوة ولإقامة الإسلام، وطال عليهم الزمن، طال عليهم الأمد، ما الذي حدث؟ بدأوا يتنازلون شيئا فشيئا من أجل أن يوفوا لمن وعدوهم بإقامة دولة الإسلام، فتنازلوا مع الظالمين، وتنازلوا عن أمور عظيمة في دين الله من أجل ما وقر في نفوس من تحقيق الانتصار. ولو أنهم علموا أن الانتصار الحقيقي هو سلامة المنهج والالتزام بالمنهج والثبات على المنهج، لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ولذلك يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن ما هي مسؤوليتي؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا هو الالتزام الحقيقي، استمسك بالذي أوحي إليك. ولذلك كما في سورة الرعد: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه مهمة الأنبياء، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هذا المفهوم لو أنه وقر في قلوب العلماء والدعاة وطلاب العلم لتجاوزوا كثيرا من المشكلات التي نراها اليوم في واقعنا وفي واقع الدعوة إلى الله جل وعلا. نجد من الوقفات أيضا مشروعية المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الإفادة وإظهار الحق، لا من أجل الممارات والمجادلة فهذا منهي عنه. نجد في هذا الحديث ثبوت تأثير المعاني في المحسوسات، فهذه العين لها ذاك الأثر، وتلك الرقية تشفي المريض بإذن الله. فنجد أن العين أمر معنوي، لا نعلم كيف تؤثر بالمحسوس، ومع ذلك ثبت تأثيرها. وأيضا ثبت تأثير بعض مثلا الحية، في بعض الحيات مجرد أن تنظر إلى إنسان تؤثر فيه، بل قد تسقط الحامل كما قالوا. وفي المقابل أيضا أن الرقية جانب معنوي، ومع ذلك تؤثر في الشفاء بإذن الله، إذا كتب الله الإنسان الشفاء فهي سبب معتبر ومؤثر. فهذه أمور لا نطيل في البحث عما وراءها، فالأمر لله من قبل ومن بعد. وأخيرا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، وأنجح الأدوية ما شابه الداء، فداء العين وهي من المعاني بالرقية وهي من المعاني، ومثل ذلك السحر، وفوق كل ذي علم عليم. وهذا أيضا من السر في الأدوية، لما كانت أمور العين من الأمور المعاني كان علاجها بجانب آخر في الرقية، وهي أيضا من الأمور المعاني، وهكذا. فيعالج كل شيء بما يشابهه وما يماثله، فهو أقرب لهذا الأمر. وأذكر بالمناسبة هنا قصة يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ذكر العلماء أن هناك تشابه بين الخبر السيء، جاءه الخبر السيء عن فقد ابنه بالقميص، وجاءه على قميصه بدم كذب، فجاءه الخبر السيء بقميص، فيبقى القميص مرتسم في ذهنه، فجاء نفي هذا الخبر الأول والبشارة بقميص آخر. فهذا من المشابهات، التشابه أن يدفع الشيء بما يشابهه وبما يماثله. ولذلك قد تعلق في، وخاصة في الأمور النفسية، قد يعلق في الإنسان قضية نفسية معينة، أفضل وسيلة لإزالتها بما يشابهها، حتى يزول الأثر الذي قد أخذه العقل الباطني وأصبح لديه، يصعب إزالته إلا بمثله أو ما هو أقوى منه. هذا من لفتة في هذا المعنى، والله أعلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.
الذي بعده:
باب في قوله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذاك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله تعالى وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذان الحديثان فيهما بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ومن الوقفات التي يشار إليها هنا هذا الأسلوب التربوي الرائع في إبلاغ هذه الحقيقة، وفي التباحث بين الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويخبرهم بهذا الأمر، وإنما بدأ يرقيهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ وهكذا. هذا أسلوب من أفضل أساليب التعليم والتربية كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيصال الحقائق إلى نفوسهم. والمسألة الثانية قال النووي: وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه وتعالى بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإيمان كما في صحيح مسلم مختصر المنذري رحمه الله، ورحم الإمام مسلم وإيانا وإياكم المسلمين أجمعين. أختم هذا الموضوع بمسألة مهمة، هي أشبه ما تكون بالتنبيهات المختصرة حول مسألة من مسائل الإيمان. المسألة الأولى: هل العمل شرط كمال للإيمان أو شرط وجوب، أم هو شرط صحة وركن لا يقوم الإيمان إلا به؟ والمسألة الثانية: هل يكفر الإنسان بقول أو عمل؟ والجواب على المسألة الأولى وهي هل العمل شرط كمال للإيمان أو شرط وجوب، أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. ولهذا كان من قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، وقولهم: الإيمان قول وعمل ونية. فالإيمان اسم يشمل 4 أمور لا بد أن تكون فيه، وهي: اعتقاد القلب أو قوله، وهو تصديقه وإقراره، عمل القلب وهو النية والإخلاص، ويشمل هذا انقياده وإرادته وما يتبع ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرجاء والخوف والمحبة، إقرار اللسان وهو قوله والنطق به، عمل الجوارح واللسان من الجوارح، والعمل يشمل الأفعال والتروك قولية كانت أو فعلية. والأدلة على أن أعمال الجوارح داخلة في اسم الإيمان كثيرة، وقد مر معنا في باب الإيمان ما هو وبيان خصاله حديث وفد عبد قيس، وقد جاء في بعض طرقه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن 4: عن الحنتم والدباء والنخير والمزفت، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان. وقد بوب البخاري ومسلم كما مر معنا أبوابا كثيرة تثبت أن الأعمال من الإيمان. ففي البخاري: باب الحياء من الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل، باب الجهاد من الإيمان، باب تطوع قيام رمضان، إلى آخر الأبواب التي تثبت هذا الجانب. ولهذا وغيرها من الأعمال التي أشرنا إليها، قال شيخ الإسلام في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فظهر أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام. فالقول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال يحتاج إلى تفصيل، فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الإسلام، أصول الإسلام 5 فما دونها، ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. إذن حكم ترك العمل على أقسام: ترك الشرك وأنواع الكفر فهو شرط صحة لا يتحقق الإيمان إلا به، وأما سائر الذنوب مما دون الكفر فهو شرط لكمال الإيمان الواجب، وأما عمل القلب وانقياده وإذعانه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتبعه كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجاءه فهو شرط صحة. وكذلك إقرار اللسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو شرط صحة. وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان، بل وقع الخلاف في تارك المباني 4 بين أهل السنة. أما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام 5 فلا يختلف أهل السنة في أن فعلها شرط لكمال إيمان العبد، أي أن تركها من غير جحود لا يؤدي إلى الكفر. وينبغي التنبيه إلى أن المراد بالشرط هنا هو الشرط العام بمعناه العام، وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها، وليس المراد أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، بل هي من مسمى الإيمان. ومن هذا علم أن عمل الجوارح جزء من أجزاء الإيمان الأربعة، فلا يقال العمل شرط كمال للإيمان أو أنه لازم له، فإن هذا من أقوال المرجئة. فتارك العمل الظاهر لا يكون مؤمنا، فالذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يقر بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه، لأن هذا إيمان كإيمان إبليس وكإيمان فرعون، لأن إبليس أيضا مصدق بقلبه. قال الله جل وعلا: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وآل فرعون قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الإيمان والتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، فلا بد أن يتحقق بالنطق باللسان، ولا بد أن يتحقق بالعمل، فلا بد من تصديق وانقياد. وإذا انقاد قلبه بالإيمان فلا بد أن تعمل الجوارح. أما أن يزعم أنه مصدق بقلبه ولا ينطلق بلسانه ولا يعمل بجوارحه وهو قادر، فأين الإيمان؟ فلو كان التصديق تصديقا تاما وعنده إخلاص لأتى بالعمل، فلا بد من عمل يتحقق في هذا التصديق وهذا الإيمان، والنصوص جاءت بهذا. كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج لا بد لأعماله هذه من إيمان في الباطن وتصديق يصححها، وإلا صارت كإسلام المنافقين. فإن المنافقين يعملون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين، لأنه ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا العمل. فلا بد من أمرين لصحة الإيمان: تصديق في الباطن يتحقق بالعمل، وعمل في الظاهر يصح بالتصديق. أما تصديق في الباطن دون عمل فأين الدليل عليه؟ أين الذي يصححه؟ أين الانقياد؟ لا يمكن أن يكون هناك تصديق صحيح لا يصلي صاحبه ولا ينطلق بالشهادتين، وهو يعلم ما أعد الله لمن نطق بالشهادتين ولمن تكلم بكلمة التوحيد من الثواب، ولما أعد الله للمصلين من الثواب، ولمن ترك الصلاة من العقاب. فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لبعثه على العمل. فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لأحرق الشبهات والشهوات، فترك الصلاة إنما يكون عن شبه، والمعاصي إنما تكون عن شهوة، والإيمان الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. وهذا يدل على أن قلبه خال من الإيمان الصحيح، وإنما هو لفظ باللسان نطق به ولم يتجاوزه. وإلا لو كان عنده تصديق بقلبه أو إقرار بقلبه فقط ولم يتلفظ، فقول القلب لم يتجاوز إلى أعمال القلوب وإلى الانقياد. فالمقصود أن الذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يعمل بجوارحه، هذا هو مذهب الجهمية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعسر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد. فيعسر التفريق بين المعرفة بالقلب والتصديق الذي ليس معه شيء من أعمال الجوارح، ويقول هذا هو إيمان الجهمية، نسأل الله العافية. فالذي يزعم أنه مؤمن ولا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه مع قدراته، هذا هو مذهب الجهمية. فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق، كما أن الذي يعمل لا بد له من تصديق في الباطن يصححه. وقد عد إسحاق ابن راهوية قول من قال بأن تارك عامة الفرائض من أهل القبلة من قول غلاة المرجئة، فقد نقل عنه ابن رجب في الفتح قوله: غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره، يرجأ أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم، يعني في أنهم من المرجئة. وأخيرا أنبه على أمر ربما أشكل على البعض، وهو ما جاء في أحاديث الشفاعة من إخراج أناس لم يعملوا خيرا قط. وهذا قال العلماء فيه: أي لم يعملوا خيرا قط زيادة على التوحيد والإيمان، ولا بد من هذا. فإن قيل من أين جئتم بهذا القيد، فالجواب من نصوص الكتاب والسنة الأخرى الكثيرة التي تفيد ذلك. والواجب ضم النصوص إلى بعضها، وقد دلت النصوص على أن الجنة حرام على المشركين، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقد قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه النصوص المحكمة يرد إليها ذلك الحديث، فالقاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم، ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلا أهل الزيغ والضلال، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي هل يكفر الإنسان بقول أو عمل، فالجواب عنها باختصار: أولا أنبه إلى أن الكلام على الأفعال والأقوال وليس عن المعين الذي قام بالفعل أو بدر منه القول، فقد يصدر الفعل أو القول ويمنع من إنزال الحكم على قائله أو فاعله مانع، ويمنع من إنزال الحكم على قائله أو فاعله مانع. فأهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل حتى تتم شروط وتنتفي موانع. ثانيا استحلال أي عمل محرم، أي ما كان بالإجماع أو قطعي الثبوت، فإنه كفر، وإن كان هذا الفعل من الصغائر، لا لكون الفعل الذي أقدم عليه كفرا، ولكن لاستحلاله ما حرم الله جل وعلا. ثالثا قد يكفر المسلم لمجرد الفعل أو القول، إذ دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على كفر فاعله كدعاء غير الله تعالى أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو قتل الأنبياء أو امتهان المصحف. رابعا القول بأنه لا كفر إلا باعتقاد من أقوال المرجئة ومن أقوالهم التابعة له أن الأعمال والأقوال دليل على ما في القلب من اعتقاد، فالقول هكذا بإجمال قول باطل، فنفس القول الكفر كفر ونفس العمل الكفر كفر، كما قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذه المقالة، ولم يقل إن كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئا، فالله تعالى أطلق الكفر عليهم بهذه المقالة. خامسا الذنوب التي لم يدل الدليل على أنها كفر لا يكفر فاعلها، بل هو تحت المشيئة مهما عظمت في أعين الناظرين. ومن أراد مزيد بيان في هذه المسألة التي أشرنا إليها فهناك عدة رسائل قيمة يمكن الرجوع إليها، منها جواب في الإيمان ونواقضه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك، وأسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي، ورسالة للشيخ علي علوي السقاف بعنوان التوسط والاقتصاد والتي قدم لها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورسالة رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة لمحمد بن سالم الدوسري وقد قدم لها سبعة من كبار العلماء. ومن أراد التوسع أكثر فليراجع أطروحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف والتي هي بعنوان نواقض الإيمان القولية والعملية، وكذلك ما سطره شيخ الإسلام في ذلك وكتبه معروفة بينة. وأخيرا أنبه على أن تطبيق هذه الأحكام من الخطورة بمكان، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فحذار حذار من التسرع في التكفير أو التبديع أو التفسيق، وأن الأمر لأهل العلم الراسخين لما في ذلك من مزلة قدم، نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الإيمان في مختصر المنذر، أسأل الله التوفيق والسداد، وننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، والله أعلم.